الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وتداركنا بنعمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رحمه الله قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار رضي الله عنهم. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، يوم مسيلمة الكذاب.
عندك عز بالزاي؟
نعم، وفي نسخة أغر،
يعني نسختين عز وأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. وفارد على قول الأنصار رضي الله عنه أنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من غير شيء ففي أحد يضر لقب المسلمين، يعني صار يتناول نصيبهم، وقال: فإنهم قد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الاسم ينطبق عليهم وينطبق عليهم رضي الله عنهم، لأنهم نصروا دين الله نصرا عظيما، وصدقوا ووفوا في بيعتهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، ثبتوا رضي الله عنهم وصدقوا ونصروا دين الله وجاهدوا في الله حق جهاده، واستشهد منهم 70 3 مرات في أحد وفي بئر معونة كما سيأتي تفصيله في الحديث، وفي اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، فأبلوا بلاء حسنا، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حبهم آية الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا شك أن من أحب لا يحب الأنصار إلا من يحب الدين، لأنهم نصروا وعزوه، ومن كره الأنصار رضي الله عنهم فلكراهيته للدين، لأنهم هم الذين نصر الله تعالى بهم دينه رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكف أخذا للقرآن، فإذا أشره إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدمهم بدمائهم، ولم يصلي عليه ولم يغسل.
الجمع على الصواب أنه يجمع بين رجلين في ثوب واحد، أي على ظهره، أنه يجمع رجلين يلفهم في ثوب واحد، وهم يعني ولا يضر هذا، لهم أموات، وهذه حال ضرورة، قلت الثياب وكانت القتلى، وكثير من الشهداء جرهم المشركون بعد قتل ومثلوا بهم رضي الله عنهم، فثياب صيبت عليهم، فلم يكن هناك ثياب، ومعلوم الصحابة كانوا في قشدة وقلة من المال والثياب ونحوها، فكان عليه الصلاة والسلام يأثر الواحد يلفه الرجلين جميعا ويقدم الأخذ للقرآن. وبعض العلماء استبعد هذا وقال يعني أنه بعيدا يجمع بين رجلين تتلاصق أجسادهما وهما عراه، فأوله يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد، يعني في الثوب الواحد يشقه باثنتين وكف بنصفه واحدا وبالنصف الآخر، ولكن هذا بعيد، لأنه لو إذا شق الثوب فإنه يصير ثوبين، إذا جئنا بثوب كبير وشققناه فإنه ما يقال كفنا اثنان بثوب واحد، يعني بعد الشق صار ثوبين، هذا كف بواحد وهذا كفنا بواحد. واستدل أصحاب هذا القول الذي قال أنه شق الثوب، قالوا بدليل أن قول: فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، قال لو جمع الاثنين لو جمع الاثنين في ثوب واحد وأراد أن يقدمه في الأحد يستطيع ولا ما يستطيع؟ يمكن ولا لا؟ ما يمكن إلا أن يفك الثوب ويعاد الترتيب، لأنه يشار إليه ظاهر عند الوضع في اللحد. ومعلوم أنه إذا قرن الاثنان ولف في ثوب واحد فسيدفنون على الجنب الأيمن إلى القبلة، فإذا أرادوا أن يقدموا المؤخر فيحتاج إلى فك الثوب ثم يقدم المؤخر. لكن الجواب عن هذا أن يقال فيه تجوز، فيه تجوز، يعني أخر الراوي أخر السؤال إلى ما بعد التكفين عند الدفن، ولا مانع أنه كان يسأل عند التكفين، لكن النتيجة واحدة، يعني محل السؤال هذا ليس يعني فيه ليس حاسما في الموضوع، لأنه المقصود أنه يقدمه في اللحد، فما دام أنه سيقدمه في اللحد فسيقدمه في التكفين، لكن الراوي أخر السؤال. هذه هنا مرت معنا في كتاب الجنائز، فالظاهر أنه على ظاهره وأنه لا بأس. بعض العلماء قال إذا أمكن وضع شيء من النبات كالإبخر أو أي ورق شجر أو ما شابه ذلك بين الرجلين حائل بينهما لئلا تلتصق العورة بالعورة فهذا طيب، وإن لم يمكن في الأمر السهل هذا يعني أموات وليس فيه فتنة، أنه معروف يعني العورات وحفظ العورات وكذا هذا كله من أجل درء الفتنة في حال الحياة، أما بعد الموت فهذا عالم برزخي وليس فيه فتنة. فالظاهر يعني الظاهر هو أنه يكفن الاثنين بثوب واحد على ظاهر الحديث، وأن هذا يجوز عند الضرورة، هذا يجوز عند الضرورة، أما مع عدم الضرورة فلا يجوز، يجب تكفين في ثوب واحد هذا وجوبا. والسنة أن يكون ثلاثة بالنسبة للرجل وخمسة بالنسبة للمرأة. وفيه فضل القرآن، حفظ القرآن، فإنه كما كان متقدما في الدنيا كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية سأل عن أكثر مقتل القرآن فيؤمره على السرية، فالقرآن رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، لم يغسلوا يدفنوا بدمائهم كما جاء في الحديث ما من كلم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك، رواه مسلم رواه النووي في الصحيحين. والصلاة فيها خلاف، لكن الصواب أنه لم يصلي عليهم. ورد حديث أنه صلى عليهم عند النساء وعند غيرها أيضا، لكن الحديث فيها ضعف، والراجح أنه لم يصلي، يعني حديث جابر رضي الله عنه هذا في صحيح البخاري وهو مقدم على غيره، وإن كانت تلك الحديث من العلم من يحسنها وصححها، لكن ما في الصحيح مقدم عند التعارض. ولا يقال المثبت مقدم على النافي، لماذا؟ لأن هذه قضية معينة، والنافي حاضر ينفي عن رؤية، وهذه تختلف، لأن القاعدة المعروفة المثبت مقدم على النافي، وهذا صحيح بالجملة، لكن إذا كان الراوي يخبر عن قضية معينة قد حضرها وقد لم يفعل كذا فإن النفي في قوة الإثبات، وهذا أيضا معروف. هنا نقول الراوي جابر رضي الله عنه حاضر لتلك القضية، صحيح أنه ما شهد أحدا لأن عبد الله شاهد أحد وتركه عند خواته رضي الله عن الجميع، لكنه جاء بعد نهاية المعركة، هو الذي دفن أبي أباه ثم لم تطب نفسه أخرجه وجعله في قبر مستقل، فهو شاهد حاضر القضية هذه ويخبر عن علم رؤية ولم يصلي عليهم.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي رضي الله عنه جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
هذا في دليل على جواز البكاء بدون صوت بدون نياحة، هذا لا بأس به، لذلك لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين له أنه تبكي أو لا تبكي، يعني كان يقول لا تحزن فإنه لا خوف عليه وظلته الملائكة رضي الله عنه، فمثل هذا لا يحزن عليه لأنه خرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة واستراح إلى رحمة الله جل وعلا. فالإنسان إذا عرف أن فقيده وحبيبه قد انتقل إلى رحمة الله وإلى جنة الله فإنه تطيب نفسه وتخف المصيبة عليه. هذا المقصود، إلا في البكاء بدون صوت بدون جزع بدون نياحة كلام يدل على السخط، فالأصل فيه الجواز. فيه فضيلة عبد الله رضي الله عنه من حرام والد جابر رضي الله عنهما، هذا يدل على فضل ظلت الملائكة رضي الله عنه حتى رفع، وجاء في السنن أن الله تعالى كلمه كفاحا يعني بدون حجاب، وقال: تمنى علي أعطك، فقال: أتمنى أن أقتل فيك مرة أخرى، فقد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون رضي الله عنه. نعم موجود موجود، بس ما حضر المعركة، اللي يعرف انه ما حضر المعركة، ان اباه خلفه في اخواته واوصاه قال: علي دين واستوصي باخواتك خيرا، لكنه جاء بعد نهاية المعركة، ما في شك انه حاضر بعد نهاية المعركة حضر. نعم، وجاء النساء مثل ما مرعنا بالامس، فاطمة رضي الله عنها جاءت وصارت ترصد الدم.
كذا هنا وظاهره أنه نهي لجابر وليس كذلك، وإنما هو نهي لفاطمة بنت عمرو عمة جابر، ثم ذكر هذا في المسلم.
لتبكيه أو لا تبكيه، وأنه ليس بنهي، يعني يقول: سواء عليك بكيت أم لم تبكي لا حاجة للبكاء، لأنه في نعيم مقيم فلا حاجة للبكاء، وأنه ليس بنهي عن، يعني لم يقع بكاء محرم، لكن هذا من يقول تبكي أو لا تبكي، ما له داعي البكاء، الإنسان يبكي حزنا على ميته لن يخاف عليه ويرحمه ويشفق عليه، فإذا علم أنه في الجنة فما حاجة البكاء.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أوريا عن أبي موسى رضي الله عنه أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
يعني الشاهد رؤية البقر، زاد أحمد بسند حسن: تذبح، وبهذا يتضح المعنى: رأيت بقرا تذبح، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بمن قتل من المؤمنين يوم أحد. والبقر تفسر على حسب الحال، فسره يوسف عليه السلام بالسنوات، البقر السمان بالسنوات الخصبة اللي فيها الخيرات، والبقر العجاف بالسنوات المجدبة، وفسرت هنا بالمؤمنين، وكل له يعني وجه. فالبقرة حيوان نافع، ونافعه كثيرة، يحرث الأرض ويؤكل ويشرب لبنه ويتخذ منه الزبد والسمن والجلد ينتفع به، وما من شيء في البقر إلا هو نافع، فهي حيوان مبارك كثير الخير والنفع. يعني هذا الوجه جعله السنوات المجدبة بقر السمان، والبقر هنا فسر بالمؤمن لأن المؤمن مبارك كثير النفع، نفعه لا يحصى. النبي عليه الصلاة والسلام أول البقر بالمؤمنين، يعني وجه الشبه الرابط كثرة البركة والخير. البقر حيوان مبارك، خيراته كثيرة كله نفع، وكذلك المؤمن مبارك كله نفع وليس فيه ضرر. يعني البقر حتى رجيعه يستفاد منه، معروف ان رجيع البقر يتخذ ايش؟ سماد، ويتخذ ايضا
يوقد به،
حتى الرجيع يستفاد منه طاهر ويستفاد منه. هذا يدل على ان هذا الحيوان مبارك، والمؤمن كذلك كله نفع وليس فيه شر وضرر. والتعبير كما هو معروف رموز، الرؤى رموز ليست صريحة، تأتي رموز ضرب أمثال. بقر يرمز إلى المؤمنين، أحيانا يرمز إلى السنوات الخصبة أو المجدبة على حسب حال البقر، وهكذا. فالرؤية رموز وتحتمل، الرؤية تحتمل تفسيرها يحتمل، لكن المعبر يعبره بحسب ما يتناسب مع الرأي ومع حال الناس، إذا كان تعلق بعموم الناس أو بالرأي. يعني معرفة الرأي وحال الرأي مؤثر في تعبير الرؤية، فالرؤية كلها أكثر من احتمال يعرف المراد من حال الرأي.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجله شيئا، كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلا وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
ما رأى معنى هذا الحديث يدل على فضل مصعب رضي الله عنه، وأنه من السابقين في الإسلام، ومضى قبل فتح الدنيا لم يأكل من أجله شيئا، ويعني هذا يدل على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النعيم ينقص من الأجر، وهذا لا شك فيه، وإن كان ليس على سبيل العقوبة، لكن هذا هو سنة الله الماضية، أن من تنعم في الدنيا فإنه على حساب الأجر، ينقص أجره من نعيمه في الآخرة. ولذا كان الصالحون يزهدون في ملذات الدنيا وفي الترف والنعيم مع القدرة عليه، لأنه ينقص من الأجر، ولكن لا إفراط ولا تفريط، إنسان لا يعني يتشدد شدد على نفسه ويحمله ما لا تطيق، ربما أن يكون له نتيجة عكسية سيئة، وأيضا لا يتمادى في الترف والنعيم الذي لا حاجة إليه. هذا يدل على أن الرأس أشرف من القدمين، وأنه إذا لم يكفي الكفن لجميع البدن فإنه يبدأ بالرأس، لأن يعني الرأس أشرف، يغطى الرأس ويوضع على القدمين ما يتيسر من أوراق شجر أو قراطيس أو ما شابه ذلك، لأن تغطية البدن واجبة، يجب أن يغطى بدن الميت قبل الدفن وبعد الدفن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات سجي بثوب من حبرة، هذه السنة، إذا مات الميت يغطى يسجى، سواء كان فيه تشويه كمن يموت بالحوادث وما شابه ذلك، أو لم يكن مثل من مات سكتة أو لمرض وليس فيه تشويه في ظاهر البدن، فالسنة أن يغطى. لكن التغطية قبل التغسيل والدفن هذه على سبيل الاستحباب، ولا بأس أن يراه من يراه من الأقارب وما شابه ذلك، لأن بكر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكشف الثوب عن وجهه وقبله بين عينيه، فلا بأس، يعني الاستحباب أن يغطى، ولو رآه من يراه من أقاربه فلا بأس، لكن قبل الدفن التغطية واجبة، لا بد من التغطية، أقلها ثوب و السنة ثلاثة كما تقدم. نعم. يعني ذكر حافظ أنه قيل أنهم 64 قيل أنهم 70 أو أكثر، يعني معروف العرب يتجوزوا أحيانا يحلفون الزائد أحيانا يجبرون الكسر، فالله أعلم يعني بالضبط. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب أحد يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها.
هذا الصواب أنه على ظاهره، بعض العلماء أراد أن يؤول هذا وأنه استبعد أن جبل أن جبلا جماد وهو جماد يحب ويحب وكذا، لكن هذا ما في مانع، أقول لا مانع من الأخذ ظاهر الحديث، ولو كان جمادا فالله سبحانه وتعالى يجعل في الجمادات إدراكا يناسبها، هذا ليس بعيد وله نظائر كثيرة. والله تعالى أخبر أن النار والجنة حاجة، كلام فصيح، قالت النار وثرت متكبرين متجبرين، قالت الجنة ما لي لا تغنك وأصبحت الجنة، كأنها انكسرت والنار افتخرت. أجل ننكر هذا ونقول والله النار هذه جماد وليست عاقلة وكذا، كل ما جاءنا من هذا ننكره، هذا والعياذ بالله قد يصل حد الكفر إذا أنكره عمدا وأنكر هذه النصوص الثابتة هذا في الصحيحين، وله نظائر كثيرة. وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها السماوات والأرض والجبال، لأن الجبال لها إدراك خافت من الأمانة وأبت أن تحملها، إذا ماذا كيف نفسر هذا؟ وقال لها وللأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات من يومين الآيات. فالنظائر هذا كثيرة، فلا يجوز للإنسان أن يستبعد أمرا لأن عقله لا يدركه، هذا والعياذ بالله من يعني الضلال المبين. قلنا الشريعة تأتي بما هو فوق العقل لكن لا تأتي بما يحيله العقل، هذا معروف، فلا يجوز إنسان ينكر مثل هذا. قل وإن كان جبلا لكن الله تعالى يجعل فيه إدراكا يخصه ويناسبه ويحب ويحب، ما في مانع. في حجر بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. إذن ننكر مثل هذا، كل ما جاءنا مثل هذا أنكرناه، هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يليق بمؤمن، وأفضل الأعمال الإيمان، هذه صفة المؤمن التي يتميز بها عن الكفرة أنه يؤمن، ثابت عن الله نعم أؤمن به على العين والرأس ولا أقول كيف وأستبعد، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول إذا قيل نعم نقول آمنت به على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم أدرك حقيقته. كل الإيمان هكذا، يؤمن العبد ولا يدرك الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني فسرت بالكيفية، تأويل ما يقول إليه كيف يقع كيف يقع، وما يعلم تأويله، التأويل اللي هو الوقوع، يا أبتي هذا تأويل رؤياي. فتأويل ما في القرآن من ذكر الجنة والنار ويوم القيامة وما يحصل فيه من الأحوال، هذه لا أحد يعلم كيفيته، يعني كيف يقع ما يعلمه إلا الله، المؤمن يؤمن به لكن كيف يكون قل الله أعلم. فلا يجوز الإنسان يتردد في هذا أبدا، يؤمن ويسلم ولا يكون عنده تردد أبدا. وجبل أحد جبل عظيم، جبل له فضل وشرف، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، أنه جبل أحد في الجنة. لو تشوف تخريجه إبراهيم، تخريج أحد من جبال الجنة، أحد وأبو قبيس الظاهر في أكل والطور ثلاثة وأربعة كلها في الجنة أو من جبال الجنة. أحد وأظن أبو قبيس في مكة، والطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام هذه في الجنة. يقول على فضله وأنه جبل ويشفع لهم ويحصل بتقدمه خير كثير. ولذلك قال لفاطمة، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها لما أخبرها أنها أول ولده لحوقا به، قال فنعم الفرط وأنا لك، نعم الفرط أنا لك، يعني تقدم على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خوف عليها وهي ستقدم على أبيها، قد تقدم توفي قبلها وتقدم عليه، فهذه بشرى ورحمة من الله وفضل لهذه الأمة أنهم يقدمون على الله ورسولهم بين أيديهم، وهو سيد ولد آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على أمته، ويعني يشفع لهم بغاية ما يستطيع عند الله جل وعلا، فلا يرضى أن يكون أحد من أمته في النار إلا من ارتد والعياذ بالله وكفر، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض السلف لا يرضى أن يبقى أحد من أمته في النار، لذلك يشفع تردد ويشفع مرة ثنتين وثلاث حتى يقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله آخر مرة، فيقول ليس هذا إليك ولكن وعزتي وجلالي وكبرائي وعظمتي لأخرجن منه من قال لا إله إلا الله. فلا يترك النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته الموحدين في النار، يصل إلى آخر حد، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان يشفع حتى يخرج كل هؤلاء، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن، وهو قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يعني من فضل الله على هذه الأمة. وكل من كان يعني أكثر تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب وأحب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فالصحابة صحبوا شخصه ومن بعدهم إذا فاتتهم صحبته بشخصه فلا تفوتهم صحبته بسنته وحديثه عليه الصلاة والسلام. في بيت شعر باسمك لما أحفظه كما يقول أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أظنه هكذا أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فهذا يدل على فضل أهل الحديث من اعتنى بالحديث حفظا وفقها وعملا وتعليما فإنه يكون من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا لهم بقول نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يؤديه كما سمع. نعم. صلاة الجنازة ورد في بعض الحديث أنه صلى عليهم صلاة الجنازة لكنها خاصة ما يقال أن يشرع صلاة الجنازة على الأموات الذين سبقا صلي عليهم أو الشهداء. هذه خاصة هذا فضل خاص الله به أهل أحد فضل خاص بهم. لكن الأموات اللي دفنوا من سنين نصلى عليهم بعد 7 سنين تقريبا أو 7 وكسر فهذه مدة طويلة يعني إذا يعني دفن إنسان سواء كان شهيد الشهيد ما يصلى عليه لا قبل ولا بعد وإذا كان غير شهيد قد صلي عليه فلا يشرع أن يصلى عليه ثانية. فهذا خاص العلماء ذكروا أن هذا خاص بشهداء أحد فقط رضي الله عنه والله.
قال رحمه الله باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم رضي الله عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر رضي الله عنهم فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث من بعض بنات الحارث استحد بها فأعارته. قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشينا نقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله عنه، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما ببتة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله عز وجل. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا. ثم قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة.
هذا تقدم الكلام فيه فيما مضى، شرحنا فيما فيه كفاية. من فوائد هذه القصة، ذكر العلماء من الفوائد أنه يعني يجوز للمسلم ألا ينزل على ذمة كافر، ولو يعني تيقن أو غلب على ظنه أنه سيقتل إن لم ينزل، لأن الكفار ليس لهم عهد ولا ذمة. قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويجوز أن ينزل لعله ينجو، لعلهم يصدقون، لعله ينجو، فإن نزل فلا بأس كما فعل خبيب وزيد والثالث. وإن أبى أن ينزل ويعلم يقينا أو غلبت ظن أنه سيقتل، فهذا أخذ بالعزيمة ولا حرج عليه، ولو قال أنه قتل نفسه وخاطر بنفسه، لأن الكفرة ليس لهم عهد، فعهد مشكوك فيه، ولا يغلب على الظن أنهم يوفون به. ولذلك غدروا لما تمكنوا منهم، ربطوهم وباعوهم وقتلوا. يعني مخير، الإنسان مخير، إذا حاط به المشركون فهو مخير، إن شاء نزل العهد لعلهم يصدقون، وإن شاء قاتل حتى يستشهد.
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر، رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز: وسأل رجل أنس رضي الله عنه عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة.
يعني وهذه من الأمور التي أجراها الله جل وعلا وله الحكمة البالغة، هذه فيها حكم، كون عليه الصلاة والسلام يرسل 70 من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ثم يغدر بهم ويقتلون على آخرهم، ما نجى إلا واحد، فهذا يعني قد يوقف عنده ويقول: كيف يعني حصل هذا؟ والله تعالى قادر على أن يوحي إليه أن هؤلاء سيغدرون ويخدعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى شاء أن يقع مثل هذا لحكم، منها أنه تعالى يتخذ من المؤمنين شهداء، فهؤلاء شهداء عند الله، وقد نزل فيه القرآن بلغ عن النبي لقينا أن لقيناك فرضينا عنك فرضيت عنا ورضينا عنك، كانت هذه آية تتلى ثم نسقت ونزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. فهذه حكمة. الحكمة الثانية حتى يتعسى به الخلفاء من بعده والأمراء، أنه مهما بلغ الإنسان من العقل ومن الحنكة ومن الخبرة والتجربة أنه قد يقع في شيء من الأخطاء وقد يخطئ ويحصل بعض الأمور التي لا عيب عليه فيها. ومعلوم أن من باشر سياسة الناس وباشر الحكم أنه أن هذه أمور صعبة، أمور يعني قد تكون خفية في بعض الأحيان وقد يخطئ وكذا، فلا يهاب إذا اجتهد وشاور وهم من أهل الخبرة وأهل الشجاعة، فلا يعيب عليه أن يقع في خطأ ويموت بسبب بعض المسلمين أو كذا، أو يخدع الكفار ويحصل شيء من القتل في بعض المسلمين. هذا يقع، تعرفون وقع وقائع في عهد يعني الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهم، حصل بعض الشيء. مثل إيش؟ مثل ما يسمى اللي تسمى وقعة الجسر لأبي عبيد رضي الله عنه، فإنه يعني في تلك الوقعة يعني اجتازوا جسر على نهر في بلاد فارس، فحصل بذلك وقطعوا الجسر واجتازوا ثم حصل تهزيم ورجعوا إلى الجسر أنه قطع بهم وهم راجعون، قطع بهم الجسر وغرق كثير من المسلمين وقتل فيها خلق من المسلمين. في حصل في بعض الأخطاء قتل خلق من المسلمين، وفي معركة غزوة أخرى في بلاد اللي يسمون وراء النهر في تقريبا أفغانستان وباكستان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسرية من الصحابة 3000 وقريب من هذا ذهبوا اقتطعوهم وحاطوا بهم وقتلوهم على آخرهم. ويحصل مثل هذا كثيرا، يتخذ الله تعالى هؤلاء الشهداء. حصل في بلاد الترك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في وقت عبد الملك بن مروان أنه بعث بعض الأمراء وتوغل في بلاد الترك، وانتدب أحد الصحابة ظن شريح بن هانئ لما كان مخطئا، فانتدب وخرج قاتل الترك، وكان في الشتاء وثلج وأمطار وشدة بالنسبة لجيش المسلمين، فلحقهم الترك من هنا وهنا، فانتدب بثلاثة وأربعة آلاف، وأبى الأمير أمير الجيش أبى أن يهاجم الترك وأراد أن ينحاز حتى ينجو بالمسلمين لأنهم كانوا في شدة. فرأى شريح رضي الله عنه أنه يقاتل وأنه لا ينسحبون، فاختار من الجيش ثلاثة وأربعة آلاف وقاتل بهم فاستشهدوا عن آخرين، ما نجا منهم إلا عدد يسير، وظهر ما يعني نجا عدد يسير أو ما نجاح. فتحصل مثل هذه الوقائع، فلا يكون على الأمير أو على الحاكم أو قائد الجيش حرج يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أذكى الناس وأعلمهم وأحكمهم وأشجعهم بلا شك، وقيادته عليه الصلاة والسلام هي أحكم قيادة على الإطلاق. ومع ذلك حصل هذا الخطأ الذي لو حصل من أحد الأمراء لشن عليه، لماذا لم يحتاط، ليش يجازف ويخاطر بهؤلاء، لماذا ما تعكد واحتاط، كيف يبعث 70 من القراء من أفاضل الصحابة ثم يغدر بهم ويقتلون هكذا وهم ما استعدوا للقتال ولا أخذوا الحذر والحيطة، يصير فيه إرجاف. يقول الحمد لله هو القائد ما يعني دخل وسعان وهو من أهل الاجتهاد والخبرة، وحصل هذا الخطأ الحمد لله، إن حصل هذا الخطأ فهو خير المسلمين ويستشهد منهم ما شاء الله ولا ضير عليهم وينتصرون في مرة ثانية وثالثة. فلا شك أن كل ما يحصل ما يجريه الله تعالى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيه العبر والحكم وفيه الدروس العظيمة، ولكن ينبغي الإنسان يتأمل ويستنبط هذه الدروس التي قد لا تحيط بها العقول، يعرف الناس بعض الأشياء وتخفى عليهم ويخفى عليهم البعض. هنا قوله يعني في إشكال في هذا الحديث، أنه قيل لأنس رضي الله عنه وسأل رجل أنس أن قلت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة، قال لا بل فراغ من القراءة، يعني بعد الفراغ من القراءة. معروف أن قنوت متى؟ بعد الركوع، هذا ثابت في الصحيحين بطرق كثيرة أنه بعد الركوع. مر معنا هذا الإشكال أكثر من مرة، تذكروا الجواب؟ لا نسيته. قد كان القنوت، لكن كيف الجواب على أنه قبل الركوع؟ قال ابن رجب رحمه الله هذا أولا أنه فيه شذوذ، هذا اللفظ فيه شذوذ من رواية عاصم الأحول، هنا السند ما في ذكر عاصم. أبو معمر حدث عبد الوهاب حدث عبد العزيز عن أنس فدعا قال عبد العزيز سأل رجل أنسا، ظن الرجل مبهم كأنه عاصم الأحول، لأنه جاء في رواية الأخرى كما سيأتينا أنه اللي سأله عاصم الأحول، وقال عاصم الأحول هذا عنده أخطاء وضعف الظهر بن قطان، وإن كان من رجال البخاري لكن عنده أخطاء وخالف الجماعة، الجماعة الكثرة روى عن أنس الركوع بعد أن القنوت بعد الركوع، فهو إذن فيه نظر، ولسيما أنه خالف ما من هو أكثر وأوثق، فيكون هذا من قبيل الشاذ. وإن يعني حسننا وقبلنا هذا الخبر والرواية صحنا، قال هذا يحمل على قنوت، يعني ما قال إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، ما صرح أنس بأنه قنوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب هذا يحمل على قنوت الخلفاء، فإن عمر رضي الله عنه كان يقنت قبل الركوع في صلاة الفجر يدعو الجيوش ويدعو الكفار، فنقول إن صح فيحمل على قنوت الخلفاء لأنه ليس صريحا برفعه أو بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. لا عند النوازل، القنوت في الفرائض يكون عند النوازل، إذا كان في نازلة معينة على المسلمين فيها شدة يدعى حتى تزول. قبل الركوع هذا فيه خلاف، في حديث ورد حديث أبي، لكن الإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا الشيء، لكنه فعل عمر رضي الله عنه فعله الصحابة، فلو قالت ما في شيء، لأن الرفع فيه نظر. حديث أبي عند ابن ماجه من العلماء من يحسنه، والإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الشيء، ولكنه فعل عمر رضي الله عنه أو فعله عمر رضي الله عنه، وذكروا أنه فعله جمع كابن مسعود كان يقنط قبل الركوع وكذلك تلاميذه، فهذا فعله الصحابة، فلا يقال أنه بدعة أو أنه يعني ما يجوز، وقد فعله عمر وفعله ابن مسعود رضي الله عنه، فيدل على الجواز وأنهم تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قنت قبل الركوع فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع، لكن لو أحيانا قنت قبل الركوع فلا ينكر عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن دعاء يدعو به، يقول إذا ركعت ورفعت من الركعة، هذا بالنسبة للوتر، فصرح بموضع أنه بعد الركوع، أما قبل الركوع ففيه فعل الصحابة رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
هذا صريح بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الركوع، هذه رواية الجماعة كما قال ابن رجب رحمه الله الجماعة على هذا أنه بعد الركوع، هذا صريح قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، هذا صريح يدعو على أحياء من العرب، هم الذين قتلوا هؤلاء السبعين رضي الله عنهم، والذين قتلوا أيضا العشرة الذين هم في سرية عاصم رضي الله عنه، فيدعو على هؤلاء وهؤلاء.
حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لخيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار رضي الله عنهم، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لخيان. قال أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تشهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك السبعين من الأنصار رضي الله عنهم قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه.
هنا قال استمدوهم فأمدهم، وفي الروايات الأخرى أنه أرسلهم يعلمون الناس القرآن، ذلك اختار القراء لأجل أن يعلموا القرآن. والأقرب الأرجح أنه لم يستمدوهم للقتال، لما استمدوهم للتعليم، فلا تعارض بين الروايات أنه ما أرسلهم جيشا للقتال وإنما أرسلهم للتعليم، استمدوهم يعني مددا للتعليم فلا تعارض، فتجتمع الروايات على أنهم ذهبوا معلمين رضي الله عنهم ولم يستعدوا للقتال. وكان عليه الصلاة والسلام قد عاهد بني عامر، وأميرهم اسمه عامر في الطفيل بن عامر، وعمه اللي يسمى ملاعب الأسنة، شوف اسمه سلطان في الفتح، عاهد هذا يسمى ملاعب الأسنة يأتي اسمه الآن، فعاهد وجاء إلى المدينة وعاهد وصار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وأجار الصحابة قال لو بعثت ما أسلم ولا ابتعد، يعني قريب من الإسلام، يقولون لم يسلم ولم يبعد يعني متردد، طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فقال لو بعثت رجالا يعلمون إلى أهل نجد
الله.